أمور مستحدثة، لكن قطعا أدلة الشريعة ونصوصها وأصولها كلها تدل على احترام مثل هذا، وهذه داخلة كلها في عموم حق الطريق. كذلك أيضا من حق الطريق حسن الكلام، وبخاصة كما قلنا إذا استرشدك مرشد أو استرشدك مسترشد أو أردت أن تأمر معروفة عن المنكر يكون بحسن الكلام. إذا الشاهد من هذا الحديث هو أن الأصل هو المنع من الجوز في الطرقات لأنها لمرور الطرق، قالوا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وش الشاهد من الحديث يا مشايخ؟ وين الدليل؟ هذا كله عن 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 المسألة. السوق فيبيعه. نعم. هذا هو الشاهد. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه. فدل على أن مثل هذا جائز. أن مثل هذا جائز. لأن أحيانا بعض البضائع وبعض مصالح الناس تنقضي بمثل هذا وتخدم بمثل هذا، بمعنى أن يأتي الفلاح أو يأتي البدوي مثلا ويحمل بضاعته، ليس عنده دكان وآني بدقائق أو ساعات يضع البضاعة ثم ترفع، يتزايدها الناس مثلا وينقضي بدقائق أو ساعات ثم يخرج. هذا النوع مرخص فيه في أن يضع الإنسان بضاعته على هذا النحو، ومع هذا يبقى الأمر خاضعا للتنظيم، لأنه أحيانا لو ترك الأمر على وجهه معلوم أنه سيكون فوضى. إذا تكاثر الناس وكل جاء ببضاعته ووضعها في السوق، فهذا بدل أن يكون تحقيق مصلحة يكون جلب ضرة. فإذا لابد في الناس أن تنظم أموره، ومعلوم أن الجهات التي تولى هذا نيابة عن الإمام هي البلديات في الوقت الحاضر، فلابد أن يكون لها الحق ولابد أن يطاع أيضا أمرها في هذا، لأنها تقوم بذلك نيابة عن الإمام. فالأصل هو أنه يضع الإنسان بضاعته إذا كان جالبا، سواء كان فلاحا أو كان بدويا أو كان غريبا أتى بضاعته مر بها على هذا البلد فباع ما معه، ليس له دكان فيضعه ويبيعه حطبا محاصيل زراعية بأنواعها، دواب إبل بقر غنم، عادة يجلبها الناس وفي وقت قصير ويسير يتبايعها الناس ثم ترفع من السوق. على هذا النحو الأصل فيه هو الجواز، وهذا من وظائف الطريق. هذا من وظائف الطريق أن توضع البضاعة وقتا آنيا ثم ترفع. أما إذا كانت توجد رحابات خاصة وميادين خاصة فهذا شيء آخر، كالتنظيم الموجود في كثير من المدن وخاصة المدن الكبيرة، هناك قسم خاص أو, 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 أو أرض خاصة أو ميادين خاصة للبضائع مثلا، سواء كان الحراج مثلا، سواء حراج السلع أو البضائع، حراج الخضروات أو نحو ذلك، هذه كلها لها أسواق خاصة وميادين خاصة وترتيب خاص توضع فيها عادة، لكن أحيانا قد يكون غير ذلك كما ذكرنا في رحبات المساجد أمام المساجد أو في المواسم كما لو كان يوم جمعة أو أيام المناسبات التي يكثر فيها الناس، أحيانا يتكاثر فيها الناس، وكذلك تتنوع البضائع على حسب المواسم ونحو ذلك، هذه كلها تؤخذ في الاعتبار ويلحظ فيها حق الطريق ويلحظ فيها مصلحة الناس. فالشاهد قوله ثم يجي فيضعه في السوق فيبيعه. أما الكلام على المسألة والنهي عنها فقد سبق الكلام في ذلك في باب الزكاة، الشيخ تكلم عن هذا الموضوع في كتاب الزكاة، والحديث نفسه أيضا جاء في كتاب الزكاة.
باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها. عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبيد الله: فقلت له عمن هذا؟ فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود والدارقطني. وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك دابة بمهلكة فأحياها فأحياها رجل فهي لمن أحياها. رواه أبو داود.
قال: باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها. إيش علاقة هذا الباب بالمسائل بالأحكام بأحكام هذا الله؟ لأنه قال كتاب إحياء الموات، كتاب إحياء الموات، ما علاقة هذه المسألة بهذه المواضيع؟ هذه المسألة بهذه الأبواب إحياء الموات، الإقطاع إلى آخره. نعم شيخ، ما تشوف؟ أخذها فأحياها. نعم، أخذها فأحياها. طبعا الكلام السابق كان عن إحياء الموات، وهذا طبعا يتعلق بالأراضي، إحياء الموات وهي كما قلنا المفكة عن ملك أو اختصاص، ملك معصوم المفكة عن ملك معصوم أو اختصاص، هذه الموات، الأرض الموات. لكن هذا يتعلق بحيوان. أما اللقطة كذلك أيضا سيأتي لها كلام خاص، لقطة سيأتي لها كلام خاص، كما أننا تكلمنا فيما سبق أيضا عن الركاز. الركاز سبق الحديث عنه والإشارة إليه في التفرقة بين بالنسبة للإحياء. إذا وجد معدنا، إذا وجد معدنا في أرضه يتملك المعادن، وهذا سبق الحديث عنه أيضا، وفرقنا بين المعدن وبين الركاز وبين الكنز إلى آخره. فهذا من هذا الباب ومن هذا القبيل، صورة خاصة. وإلى باب اللقطة سيأتي، باب اللقطة سيأتي مفصلا، واللقطة تشمل الحيوان وتشمل السائر الذي سبق عليه ملك، وقال عن عبيد الله ابن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، طبعا الشعبي هذا مرسل، عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، لكن على ما سيأتي قال عمن هذا قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صار متصل، يعني هذا معنى غير، ليس فيه انقطاع الصحابي، ليس فيه سقوط الصحابي. وجهالة الصحابي كما معلوم لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر لأن كلهم عدول، طبعا جهالة عينه، وإلا إذا كان حديث مرسل لا، لكن الجهالة معنى جهالة العين. عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها أو يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبيد الله فقلت له عمن هذا قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما معنى مشكلة يا مشايخ، هل الإسلام فيه سوائب؟ الله عز وجل يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عامر بن لحي رأيته يجر قصبه في النار فإنه أول من سيب السوائب. وهذا سيبوها أهلها ليست تسيب الآلهة، ليست بالضرورة أن تكون تسيب الآلهة، أحيانا ليست الآلهة، إنما نظرا لأنها أنتجت مثلا، إذا أنتجت مثلا 10 بطون قالوا خلاص هذه فيتركونها حرة، ليست الآلهة. في صور للآلهة صحيح، ما قد تكون الآلهة هذا البحيرة وقد تكون لكن السائبة لا، السائبة بمعنى أنها إذا أنتجت بطونا معينة إناثا خاصة فهذا فيكون هذه بمعنى أنها أصبحت نوع من المكافأة لها، يمكن يبدو نوع من فتكونها سائبة، فليس بالضرورة أن تكون الآلهة، وإن قد يكون في صور الآلهة صحيح، لكن بعضها لا، نتيجة أنها يعني أنتجت نوع من الإنتاج، أو حتى إذا طال عمرها ولد ولدها أنتج يتركونها أيضا. الأمر لا يزال مشكلة. ما شيخ
يعني عجزوا على عليها مثلا دابة عجزوا صاحبها إلى فيها عجزوا إلى
طيب يعني لا يفترق أن يكون عاجز عنها لإعلاف فيها أو تركها هكذا، لأنه المهم أنه سيبها. إذا كله تسييب.
من جهة المرض.
من جهة لا مرض ولا جوع ما هي مشكلة، لكن قضية التسييب. العلة في التسييب ما تفترق يعني. إيش؟
عبادة.
ما في بعض صوره ليس قربة جاهلية، في بعض الصور ليس قربة. أنا شايف
هذا في نوع من المخالفين العقيدة هو هذا في نوع من الاتحادات.
ليس هذا ملحظ. زميلكم يقول أن في نوع من المخالفة في الاعتقاد، لأن أولئك سيبوها نتيجة عقيدة أو اعتقاد، أو بينما هذا سيب لا لشيء، لا ما يبدو هذا في شيء غير هذا. نعم. هو هذا على معنى أن الإسلام قطع أن تكون سائبته، بمعنى أنه إما مكالمة سيأتي، إما أنها فعلا لا يسقط ملكها كما هو مذهب الجمهور، حتى لو سيبها تبقى مملوكة، بمعنى ما في سائبة، لا سائبة في الإسلام. أولئك الجاهلية سيبوها تبقى فعلا لا أحد يمسها بشيء. الإسلام قال لا، حتى من سيبها، إما أن نقول لا ينزل الملك حتى ولو سيبتها تبقى على ملكك، يعني ما في سائبة، وإما أنه يعطي الحق للآخرين أن يتملكوها. طبعا مشايخ، فإذا ما في سائبة، سواء على قول الجمهور وهم يقولون إنه إنها لو تركها ما يعني لو أسقط المالك حقه في الملك ما سقط. عند الجمهور أنك لو كان لك مال وتركته يبقى ملكك عليه. والآخرون أو القول الآخر أنه إذا سيبه وتركه رغبة منه فمن أخذه ملكه، على معنى أنه لا يبقى غير مملوك أبدا، لا يبقى غير مملوك، فإما أن 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 يبقى على ملك صاحبه حتى لو تركه من ترك ولو فكه من فك، وإما أن يكون لغيره أن يتملكه. وبهذا النتيجة أنه لا سائبة. مثلا في الميراث، لو أنك ورثت إرثا لا تملك أبدا أن تتنازل عنه، بمعنى مو تتنازل عنه، لا تملك أن لا يكون لك، فهو يدخل ملكك جبرا. هذا معروف، حينما تأترث وتكون أحد الوارثين فإنه يدخل ملكك جبرا من غير اختيارك. تستطيع أن تنفك عنه إما بالهبة وإما بالبيع وإما بالآخره، التنازل تعطي فلان، هذا هبة، لكن ما يمكن أن يبقى مال غير مملوك، لا يمكن في الإسلام، لا يمكن أن يبقى مال غير مملوك. إذن النتيجة أنه لا سائبة، النتيجة أنه لا سائبة، فمن سيبها إما أنها حتى لو سيبها يبقى ملكه عليها، وإما أنها يكون الحق لغيره أن يتملك، الشرع أعطى الحق لغيره أن يملكها على خلاف بين أهل العلم في ذلك. واضح المشايخ؟ فقال عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهو له فهي له. إذن يدل هذا الحديث، وإن كان العلماء بينهم خلاف في الحكم الدال عليه، لكنه يدل على أن من ترك دابته عجزا عن الإنفاق عليها، إما لأنه فقير وإما لما استطاع، وتركها عجزا عن أن ينفق عليها وأن يعلفها، أن من ملك من أعلفها أو وضع يده عليها فإنه يملكها، فإنه يملكها. هذا الذي يدل عليه الحديث. أما لو تركها ليس عجزا، ضلت منه، أو أنه كان في صحراء فتركها أيضا لكن للظرف القاسي الذي مر به مثلا، هذه لا تملك. ف عليه الحديث بظاهره أن من ترك دابة عجزا عن الإنفاق عليها ثم استولى عليها أحد أو غيره وأنفق عليه فإنه يملكه. الذي عليه الجمهور أنه أولا لا يجوز له أن يتركها ويهملها حتى تموت، وهذا معلوم في حكم الإسلام في البهائم أنها لا يجوز أبدا أن تترك أو يتعمد لا أن تحبس صبرا، تحبس حتى ويمنع عنها الطعام حتى تموت، هذا لا يجوز، ولا أن تؤذى، ويجب الإنفاق عليها إذا كانت مملوكة له. وإذا أراد أن يتركها لابد يتركها في مكان، يجعلها في مكان ترعى مثلا، في مكان بحيث تأكل ويبقى ملكه عليها. ولهذا بعض العلماء يقولون لا، يضعها في مكان ترعى فيه مثلا في برية أو في هذا ويبقى ملكه عليها وتأكل، لكن لا يجعلها في مهلكها، يتعمد أن يجعلها في مهلكها متعمدا. أما لو كان غير متعمد كما لو ظل في الطريق في مفازة في صحراء، هذا معلوم أنه أمر خارج عن اختياره. أما لو تعمد وضعها في مكان تهلك فيه هذا لا يجوز له، إنما يضعها في مكان فيه ماء وفيه ماء وفيه مرعى وحتى لا تموت ولا تهلك ولا يتعمد إهلاكها. قال عن الشعبية فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك دابة بمهلكة أو مهلكة، كلها صحيح بضم الميم أو فتحها، فأحياها رجل فهي لمن أحياها. هذا صريح في أنه إذا تركها في صحراء أيضا بمهلكة لأنه عجز عنها أنه يملكها من استولى عليها. ورأى الجمهور كما قلنا أنه لا يملكها وإنما تبقى على ملك صاحبها، لكن إذا أنفق عليها إذا كان بنية الرجوع فإنه يرجع. أنت وجدت دابة مثلا ضالة في الطريق وهي أيضا تحتاج إلى 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 أكل مثلا، فأنفقت عليها بنية أن ترجع على صاحبها وتأخذ منه فإن لك ذلك. أما إذا كنت لم تنوي يعني متبرعا فإنه لا يلزم صاحبها أن يدفع لك ما أنفقت إلا إذا كنت نويت أنت أن تأخذ منه. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين؟ وأيضا أن يرجع بما في قوله: لا يمسه إلا مطهر. ثلة بمعنى مجموعة، ثلة مجموعة، ويبدو أنها مجموعة كبيرة بدليل أنه قال في المقربين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فدل على ثلة مجموعة فيها كثرة في مقابل القلة في قوله وقليل من الآخرين في المقربين. والسابق وأصحاب اليمين قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لا يمسه إلا المطهرون، الضمير يعود على القرآن، هذا هو الظاهر في كتاب المكنون، لا يمسه يعني هذا الكتاب إلا المطهرون، وكثير من يحملوها على القرآن، وحمل المطهرون أنهم المتطهرون، وقيل هم الملائكة. إذا أراد أب أن يعطي أولاده من ماله فهل يعطيهم على غرار للذكر مثل حظ الأنثيين، أم هذه متعلقة بالذكر فقط؟ وهل يجوز أن يقسم ماله كله قبل موته على أولاده؟ أن يقسم ماله على أولاده، يقسم ماله كله على أولاده في حياته، إن قسمه بقسمة الميراث بقسمة الله فهذا حسن، وإن أعطاه متعادلين فله ذلك أيضا، الأمر في هذا واسع. لكن عليه أن يحرص على أن لا يكون الأولاد فيما بينهم، أو أن لا تورث هذه القسمة نوعا من الغل والحقد فيما بينهم، لأن المقصود هو العدل، فكل ما يحقق العدل ويزيل الضغناء الشحناء والضغينة بينهم ينبغي للأب أن يجتهد فيه، وأن يعطف على أولاده، وأن يحرص على الرفق بهم أولا، لأنه مسؤول عنهم مهما كانوا، بخاصة حتى ولو كانوا كبارا، إذا كان أمر يتعلق بشفة الرحم بينهم، لأن الشدة والتشديد والمحاسبة الدقيقة والشديدة تولي الضغناء، بل هذا يؤدي إلى أنه قد يفقد برهم ولا يعينهم على بره. كثير من الآباء والأمهات يعني هدانا الله وإياهم ينهجون منهجا شديدا بحيث يفقدون بر أبنائهم، فرحم الله أبا أعان ابنه على بره، ومن أعظم وجوه الإعانة العدل، العدل في القسمة، العدل في التصرفات، العدل في، فضلا عن الرحمة والشفقة والإحسان وتقديم الأشياء التي تنفعهم، ولا تجعلهم يتعلقون بالدنيا تعلقا يتمنون موت أبيهم ويتمنون الاستئثار بالمال والاستئثار به. فينبغي أن يلحظ هذا، هو أن هذا نوع من التربية، وهو مظهر من مظاهر تقوى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ما المقصود بالإفراط والتفريط؟ الإفراط الإهمال، والتفريط مقابله، الغلو والجفاء، الغلو يقابله الجفاء، والغلو يرادفه التنطع، والإفراط لا إفراط، يعني وسط، لا إفراط ولا تفريط، وكذلك لا غلو ولا جفاء. ودين الله بين الغالي والجافي، الجافي المهمل والتارك والمتساهل في دينه والغالي المتشدد تشددا قد يجعله يخرج عن الاستقامة الصحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا منبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، منبت بمعنى أنه شد على دابته حتى انقطعت به في منتصف الطريق، لا الظهر أبقى يعني لا الدابة سلمت ولا هو أرضا قطع وصل إلى مقصوده. والراجح في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم جبريل؟ لا، ثم دنا فتدلى، الذي دنا هذا في الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى الذي دنا. كيفية مسح الرأس للرجل معروف، كيف تمسح المرأة رأسها؟ كذلك أيضا المرأة تمسح رأسها كالرجل، المرأة تمسح رأسها كالرجل، بمعنى أنها تأخذ بيديها فتذهب بهما إلى القفا ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل والمرأة، طبعا من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم يعود بها مرة أخرى. طبعا الشعر السائب الطويل هذا لا يلزم، انما نهاية الرأس هكذا من اوله، وتذهب بهما الى قفاه ثم يعود بهما الى المكان الذي بدأ منك كما كان المنقول من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.